إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى حسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مولاي روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء ومضرجا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء كيف يصحو تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي كيف تهنين الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضباب النحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي وقعدوا يا فرسان الحريبة وعاين حسين بين العدم احتار لهم توجه على سيفه يعاتب ذيك الأبطال والدمع من عينه على الخدين هم قعدوا يا فرسان الحرب عن حار الأرما شوفوا العدة دارت علي شمال ويمي ونلت السعادة واحتضيت بحور وجنان لكن تركت حسين حاير بين عدوى يعتب عليكم والدمع بالخد غدران عن حرة التربان قعدوا يا شياهي ودقعد يا ابو فاضل يطاعون الحريبة واركب حصانك يا الاخو الما يجيب والحق على زينب قبل تمشي غريبة وتركب يا خويا في السبا ظهور البعاري وعود على الجاسم ودمع العين هامي قلت وعاد يا شمعة خيامي شوف العدة دارت علي وعلى خيامي هاين عليكم وحدتي يا ابن الميامي ويا سيوف حربي عاد بسكم لا تناموا يا ابني علي توحى وقدم لي الميمون وكفى الخواتك عقب عيني لا يضيعون وارجع بهم الأرض المدينة يا ضي العين أين المنادي ومصيبته
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو الحسن الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة عصمكم الله من الزلل في العصمة مباحث كثيرة ومهمة وسوف نتعرض لواحد من تلك المباحث وهو المبحث الذي يبين فيه العلماء أن العصمة لا تتنافى مع الاختيار يعني وجود العصمة عند إنسان لا يجعله مجبورا وغير مختار في فعل الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود العصمة عنده يحصل منه فعل الطاعة واجتناب المعصية باختياره وإرادته. نحن نعلم أنه إذا وجدت العصمة عند إنسان لا تصدر منه إلا الطاعة، ما يصدر منه ترك لما هو واجب عليه، ولا يصدر منه فعل لما هو محرم عليه. هذا شيء معلوم عندنا، مع وجود العصمة لا يحصل ترك لواجب ولا فعل لحرام. والذي نعتقده أن هذا الأثر للعصمة يصير باختيار من الإنسان، يعني فعله للواجب باختياره وإرادته، تركه للحرام باختياره وإرادته. هذا اللي نريد نتكلم في بيانه. بما سنقوله في هذا البحث راح تحصل إجابة على تساؤل يطرحه كثير من الشباب، وهو كيف توجد العصمة عند إنسان ومع ذلك يبقى مختارا في أفعاله، ويحصل رد إلى شبهة صارت في أذهان البعض، يقولون الإنسان لابد أن يكون لديه الاختيار، يطيع ويترك المعصية بإرادته واختياره، هذا الشيء لابد منه. ويقول ما يصير هذا الاختيار عند الإنسان إلا إذا ما وجدت عنده العصمة، من تنوجد عنده العصمة صار مو مختار. الاختيار لابد منه، وهو ما يصير إذا وجدت العصمة فأنكروا العصمة، نفوها حتى يبقى الاختيار عند الإنسان. دي الشبهة تندفع لما يتضح للإنسان أنه ماكو تنافي بين العصمة وبين الاختيار، فإذا وجدت العصمة الاختيار يبقى. أكو فائدة أهم راح نوصل إليها من خلال هذا البحث، وهي الوصول إلى شيء يحتاجه الإنسان في حياته، الوصول إلى شيء هو أكبر معين له على القيام بالطاعة والابتعاد عن المعصية. والبحث فيه شيء من الصعوبة بالنسبة إلى البعض يمكن، فلهذا نحتاج إلى مزيد من التوضيح والتسهيل، ونسأل الله العون والتوفيق. العصمة في اللغة هي المنع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني يعني يمنعني من الماء، فما يخلي الماء يصل إلي. عصمكم الله من الزلل يعني منعكم من الزلل فلا يصل الزلل إليكم. هذا المعنى الذي يذكر للعصمة في اللغة. العصمة هي المنع. المنع على نوعين. النوع الأول يسموه المنع القهري، يعني منع يؤدي إلى سلب الاختيار من الممنوع. شلون؟ بالمثال يتضح. يقولوا إذا شفت واحد يريد يأكل من طعام مسموم وهو ما يدري عن أنه مسموم، أنت تدري تريده ما يأكل، تجود إيده، إذا أنت قوي وهو ضعيف وبتتمكن من الإمساك بيده إلى حد أنه ما يقدر يوصلها إلى الطعام. هذا هالتجويد على إيده يؤدي إلى عدم حصول الأكل من الطعام المسموم منه، لكن مو بإرادته واختياره. أنت بهالتجويدة سلبته الاختيار والإرادة، هذا منع قهري. إذا ينسأل ده الشخص ليش ما أكلت من هالطعام، يقول منعني فلان. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حتى يوضحوه العلماء أكثر، يقولوا المنع القهري يحصل من الأب أو الأم أو غيرهما بالنسبة إلى الطفل. الطفل هذا ما يدري بما ينفعه وبما يضره، مرة يبى يأكل من أكل يضره، مرة يبى يلمس شيء يضره، مرة يبى يروح إلى مكان إذا يروح إليه يطيح ويسقط. الأب أو الأم أو غيرهما يمسكوه يجودوه، يريد يمد إيده إلى طعام يضره يمسكوا إيده، خلاص ما يقدر يسوي شيء. يريد يروح إلى مكان، إذا يروح إليه يطيح يجودوه، فخلاص ما يقدر يروح إلى ذاك المكان. هذا هو المنع القهري. النوع الثاني للمنع، المنع الذي يبقى معه الاختيار. هذا شلون يصير هالمنع؟ يصير ببيان واقع الشيء للشخص. مثلا إذا شفت واحد يبى ياكل من أكل مسموم، ما تجود إيده حتى يصير منع قهري، تخبره بأنه مسموم. هو هذا العلم، علمه بأنه مسموم يكفي في أن يترك الأكل منه. فأنت تقول له ترى هذا الأكل مسموم، ويتبين له صدقك في هذا الخبر، خلاص يترك هو الأكل منه. حين صار هذا الترك باختياره وإرادة، أنت ما جودت إيده حتى ما تصير عنده قدرة على الأكل من هذا الطعام المسموم. بعد هي قدرته موجودة، يقدر يمد إيده إليه، يقدر يتناول منه، يقدر يرجع إيده ويجيبها عند فمه، يدخله يلوكه، كل هذا يقدر عليه. أنت اللي قمت بأنك أوجدت عنده العلم بأن هذا الطعام مسموم، فهو ترك باختياره. إذا ينسأل ليش ما أكلت من الطعام، يقول منعني فلان، يعبر بالمنع مع أنه ما جود إيده، بس هذا هل إيجاد العلم عنده بأن الطعام مسموم منعه للأكل من هذا الطعام. أو واحد يبى يشتري بيت، يجي له صاحبه يقول له ما دورت له البيت، هذا البيت فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ويذكر له عيوب في ذاك البيت بحيث يصبح ذاك البيت بحاله بعد ما في عاقل يشتريه، يهون ويترك شراءه. وإذا سأل ليش ما اشتريت، يقول منعني فلان، مع أنه ما جود عن شراءه، وإنما أوجد عنده العلم بحال هذا البيت. وهو من يدري بحال هذا البيت أنه بهالحال السيء جدا، خلاص هو باختياره وإرادته يترك شراء ذلك البيت. العصمة التي نقول بوجودها في الأنبياء وفي الأئمة سلام الله عليهم أجمعين هي من النوع الثاني. يعني الأئمة مو مثل ذاك الطفل اللي يجي أبوه يجوده عن أكل الطعام فما يقدر على أكله ويجوده عن الذهاب إلى تلك الجهة فما يقدر يروح، وإنما عندهم علم بواقع الأعمال الصالحة. هالعلم هذا يخليهم ما يتركوه هالأعمال الصالحة، عندهم علم بواقع المعاصي والمحرمات، هالعلم هذا يخليهم هم باختيارهم وإرادتهم لا يرتكبون هذا العمل المحرم. حتى يتضح الأمر أكثر نذكر مثالين. المثال الأول يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه إنما يأكلون في بطونهم نارا مسوجت عقبها وسيصلون سعيرا، وتصير هي راجعة إلى الدنيا. إنما يأكلون في بطونهم نارا هذا يعني في الدنيا، العقاب الأخروي هو وسيصلون سعيرا. فهذا إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني في الدنيا، تالي قالت الآية وسيصلون سعيرا يعني في الآخرة. زين، بعض المفسرين كانوا يقولوا هذا الكلام اللي في الآية مو المقصود به في الحقيقة، يعني ما تبى تقول الآية فعلا واقعا وحقيقة اللي ياكل مال اليتيم ظلما قاعد يدخل نار إلى بطنه، هذا تمثيل. الآية تبى تقول هالعمل بمنزلة هذا العمل ومثله، من أجل أن يبتعد الإنسان عن هذا العمل. لكن كثير من المفسرين يقولوا لا، الكلام على حقيقته، يعني يقولوا فعلا واقعا وحقيقة أكل مال اليتيم ظلما هو أكل للنار. بس هالواقع وهالحقيقة مو الكل يشوفه ويدركه. دل قاعد ياكل أموال اليتامى ظلما، يعني ماخذ مال اليتيم ومشتري به أطعمة لذيذة وحلوة، إذا ينقال له وش قاعد تسوي يقول قاعد آكل خوش أكل أطعمة لذيذة وحلوة، بينما هو في الواقع قاعد يدخل نار إلى بطنه. المعصوم يدرك هالواقع وهالحقيقة، فيشوف هالعمل هذا المحرم اللي هو أكل مال اليتيم ظلما على واقعه وحقيقته، هو أكل للنار، هو إدخال للنار في البطن، والواحد اللي يشوف قدامه نار ما يقدم هو باختياره وإرادته على الأكل منها، يأخذ منها مقدار ويدخله إلى جوفه. المثال الثاني آية الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية هم صار فيها نفس الخلاف، بعض المفسرين يقول هذا تمثيل من أجل تنفير الإنسان من الغيبة، فإن قال له الغيبة تشبه ومثل أكل لحم الأخ وهو ميت، كثير من المفسرين يقولوا لا، هذا بيان إلى الصورة الواقعية الحقيقية إلى الغيبة. الغيبة إليها صورة ظاهرية أنها عمل حليو ويتفكه به الإنسان، لكن الصورة الواقعية الحقيقية للغيبة أنها أكل للحم الأخ وهو ميت. والإنسان اللي ينجاب للحم أخوه وهو ميت معفن يقدر يأكل منه، يشوف من نفسه أنه يقدر يمد إيده ويأخذ منه، ثم يجيب إيده عند الفم ويضع ذلك اللحم في فمه ويلوكه ويبتلعه. لكن مع ذلك يجتنب الأكل منه. الآية تقول فكرهتموه، كره صاير عندكم، مو صاير عدم قدرة. هالصورة الواقعية للغيبة مو كل أحد يشوفها. هذا اللي يستغيب يتفكه بالغيبة، فتشوفه مستغيب فلان وقاصة فلان كأنه قاعد يأكل فواكه لذيذة، بينما المعصوم يشوف الصورة الواقعية للغيبة، يشوفها أكل للحم الأخ وهو ميت. طبعا دول اللي يقولوا أن الآية قاعدة تبين واقع وحقيقة الغيبة يستدلوا برواية وردت في سبب نزول هذه الآية المباركة. الرواية تقول الآية نزلت لما استغاب أبو فلان وفلان، بعد ما بنجيب اسمهم صرنا نخاف شوي، استغاب سلمان المحمدي رضي الله عنه وأسامة ابن زيد، أرسل سلمان إلى النبي صلى الله عليه وآله ليأتي لهما بطعام. فجاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له أبو فلان وفلان يريدوا طعام، فحول على أسامة ابن زيد لأنه كان الخازن على رحل النبي، يعني المسؤول عن أموال النبي. فجاء سلمان إلى أسامة ابن زيد طلب منه طعام، قال له الآن ما عندي شيء أنطيك إياه لهالاثنين. رجع سلمان أخبرهما بما قال له أسامة وراح سلمان. يوم راح قال إن أسامة بخيل فيه طعام، بس بخله هو اللي خلاه يقول ما فيه، وسلمان هذا لو أرسلناه إلى بئر سميحة لغاض ماؤها. بئر سميحة يقولوا بئر في المدينة كثيرة الماء، فيبقوا يقولوا سلمان ده ما منه فايدة، وبالعكس نحس إذا نوديه إلى مكان فيه خير الخير يروح، لو نوديه إلى هالبئر اللي فيها ماء كثير تنشف. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله هني الآن محل الشاهد في الرواية، فقال لهم النبي إني أرى آثار أكل اللحم على أفواهكما، فيه أثر لأكل اللحم على أفواهكما، بس هالأثر يشوفه مثل النبي صلى الله عليه وآله. فقال يا رسول الله ما أكلنا لحما هذا اليوم، فقال أجل أكلتما لحم سلمان وأسامة. ونزلت الآية ولا يغتر بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. على كل حال هي الأعمال الصالحة أشياء حسنة ولها صور حسنة، وهالصور تتجسد يوم القيامة. الصلاة تجيب صورة حسنة يوم القيامة، هذا اللي وارد في الروايات. الخمس كذلك، بينما الأعمال السيئة هم تجي بصورة سيئة في ذلك اليوم. الإنسان ذاك اليوم يشوف الصور الواقعية الحقيقية إلى الأعمال. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ذاك اليوم يكشف الغطاء عن بصره فيشوف الصورة الحقيقية للصلاة، الصورة الحقيقية السيئة للزنا، للغيبة، للكذب، للنميمة، وهكذا. فعلى كل حال هي الأعمال الصالحة أشياء في صالح الإنسان، والأعمال السيئة أشياء في مضرته. الله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء لمصلحة تعود إليه هو، وما نهى عن شيء ليدفع مفسدة تتوجه إليه. هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء، إنما أمر الإنسان بهذه الأعمال الصالحة لمصالح تعود إليه، ونهاه عن الأعمال المحرمة لأنها فيها مفاسد إليه. المعصوم هل واقع هذا للأعمال الصالحة؟ يراه ويدركه. الواقع السيء لهالأعمال المحرمة يراه. هل علم هذا هو اللي يخليه يفعل الطاعة باختياره وإرادته ويبتعد عن المعصية؟ أصلا ما يهم بها وما يعزم عليها بإرادته واختياره. وهم يقولوا العلماء، حتى تتقرب الفكرة أكثرهم، العلماء يقولوا العصمة موجودة عند الناس كلهم بالنسبة لبعض الأشياء. شلون؟ يقولوا كل واحد عنده عصمة بالنسبة إلى أكل القاذورات. أنت تجد من نفسك أن عندك قدرة على أكل القاذورات، يعني مو إيدك ما تقدر تحركها فتقدر تجيبها إلى القاذورات، هم تقدر تأخذ، هم تقدر تجيب إيدك عند فمك، هم تقدر تحط القاذورات في فمك تلوكها تبتلعها. وجدانا في قدرة على هذا، الإنسان يجد في نفسه أنه قادر على هذا، لكن مع ذلك ما يحصل منه هذا العمل. ليش؟ لعلمه بواقع هذه القاذورات وبأضرارها عليه. إهني بالنسبة إلى أكل القاذورات الواقع منكشف إليه ويشوفه ويدركه، فما يقدم هو باختياره وإرادته على ذلك. المعصوم المعصية عنده مثل أكل القاذورة. وهذا يقولوا هل يقين وهل إيمان هو أكبر معين للإنسان على فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية. الحين وصلنا إلى الشيء اللي يحتاج إليه الإنسان، وهو أكبر معين له على فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية. عند ركيزة أساسية، وهي أن الله لا يأمره بشيء إلا لمصلحة تعود إليه، ولا ينهاه عن شيء إلا وفيه مفسدة له هو. هل عبد؟ هذه ركيزة أساسية. إذا وجدت عنده هذه الركيزة يجي إلى الصلاة في الصلاة يقول الله أمر بها، إذن فيها مصلحة إلي أنا، والشد فيه مصلحة، فيه مصلحة إلي يكون أفعله. يجي إلى الخمس كذلك، ما ينظر إلى الخمس على أنه خسارة. هذا اللي يخلي الإنسان يترك الواجب هو أنه ينظر إليه بنظرة غير الواقع. يعني هو هالعمل إلى صورة في الواقع هو يشوفه بصورة أخرى. الخمس يشوفه أنه خسارة للمال، فإذا شاف بهالصورة وبعد جاه الشيطان وحسن إليه أو قبح إلى هالعمل الحسن، خلاص إذا خسارة الواحد ما يفعل خسارة. لو هو يشوف الصورة الحسنة للخمس كان فعله واندفع إليه كما يندفع إلى الأطعمة اللذيذة الشهية. يهم بالغيبة مثلا، ذاك الوقت يشوف أن الغيبة شيء محرم وإنما حرمه الله لمفاسد، فأكيد هذا إذا صورة قبيحة هالعمل، إذا يستحضر هذا في وقت اللي يعزم على الغيبة هو يجود نفسه عنها يبتعد. وهكذا شوف اللي وجد عندهم الإيمان القوي واليقين، شلون نظرهم إلى الأعمال الصالحة. بعد ماكو أعظم، يعني ماكو أصعب على الإنسان من بذل روحه. بذل الروح في سبيل الله عند أناس شيء يريدوه ويأسفون إذا فاتهم ويبكون على فواته. الواحد من يعني البعض يقول الحمد لله إذا طلع من معركة وهو سالم وما انقتل يقول الحمد لله سلمنا، بينما أهل الإيمان وأهل اليقين إذا فاتهم القتل في سبيل الله يبكوا. هذا لأنه يعرف قدر الشهادة، شايف الصورة الواقعية لبذل النفس في سبيل الله، يعرف ويش اللي يترتب من نعيم على هذا العمل، فيبكي لأنه بفوات هالعمل راح يفوت ذاك النعيم الذي يترتب عليه. انتهت حروب أمير المؤمنين الثلاث وما رزق الشهادة فصار يبكي. رآه أمير المؤمنين يبكي فسأله عن سبب بكائه فأخبره، فلما سمع منه أمير المؤمنين ذلك أخبره بأنه سيرزق الشهادة بين يدي ولده الحسين، وأخبره عن واقعة كربلاء. فحبيب كان من حملة علوم المنايا والبلايا، فيدري عن واقعة كربلاء ويدري بأنه سيقتل فيها، وكان ينتظر تحقق هذا الوعد الذي وعده به أمير المؤمنين إلى أن نزل الحسين في كربلاء وحاصره بنو أمية، فأرسل إلى حبيب رسالة ودعاه إلى نصرته. ذاك الوقت الناس كانت تخرج من الكوفة لحرب الحسين، جاء إليه بنو عمه ليعرفوا هل هو عازم على الخروج لنصرة الحسين أو لا، إذا هو عازم يمنعوه. دخلوا عليه قالوا له حبيب هذا الحسين وهو ابن رسول الله وقد حوصر في كربلاء، ألا تدعنا نخرج لنصرته؟ فقال لهم الحسين سلطان ويزيد سلطان وما لنا والدخول بين السلاطين. فهموا من كلامه أنه غير عازم على الخروج ففرحوا خرجوا عنه. زوجته كانت تسمع الكلام، فلما خرجوا أقبلت إلى حبيب وهي باكية، ما يبكيك يا ابنة العم؟ قالت حبيب الحسين محاصر بأهله وعياله في كربلاء وقد أرسل إليك يدعوك إلى نصرته ولا تخرج لنصرته، أراد أن يمتحنها. قال لها أخشى عليك أن ترمني بعدي وأخشى على أولادي اليتم. فقالت حبيب دعنا نأكل التراب وامضي إلى نصرة الحسين، يا حبيب ابن البتولة كربلاء يقولون ظل محصور بهلا واخوت، بكربلاء يقولون شبلين مرتضى حط الخيام، ما لنا صر يا حبيب وعنده أطفال وحرام، إن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة على ترضى لي بالخدار وحسين تهتك نسوته. وقفت تنخي وتخمش للخدود مفرعة إن كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمى جيب العمامة هي بين عمي وخذها المك وظل حبيبي عاين لها وغصبها اللت دمعا صاح ما يحتاجها النخوات بطل من الحنين وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين ذاب قلبي من سماع تبكر بل خيم واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت ودع زوجته وأولاده وأقبل إلى كربلاء فتباشر الأنصار بقدومه وما حل ذيك الشمايل يوم وصل وطلع عباس البطل بولاد أخوه يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل مستبشر لابوه سكنة وتناول راي وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحالسة وقبل يسلم على زينب مع ذيك العيا صاح يا وصفة يا زينب تركضين على الاجمع حية بحسن تحية وسر قلبها بنخوت بقي حبيبي إلى جانب الحسين إلى أن صار العاشر من المحرم وأراد الحسين أن يصلي صلاة الظهر فنادى الحسين بن نمير صلي يا حسين إن صلاتك لا تقبل فقال له حبيب زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار ثم استأذن الحسين في القتال فأذن له فبرز حبيب وحمل على القوم وهو يقول أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وليث قسور فقتل على كبره 62 فارسا أجركم الله إلى أن أقبل إليه بديل بن صريم فرفع سيفه وضرب حبيبا على رأسه وحبيبا ثم طعنه آخر برمحه فسقط إلى الأرض ونادى أدركني يا حسين أقبل إليه الحسين وقف على مصرعه فنادى عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قتلوا وخلفوني بأرض الطاف في حيرة بس وقع شيخ العشيرة صاحب الرايح حبيب عسكر ابن زياد عياد وانكسر جيش الغريب خر على الرمضة وتقمطاير من جواد على الثرى يجري بالونايا وسفا ضلوع صدر مكسر والرجس بالسيف جارة وظل يهبر من حرى والحراير في خيمها صيحت له باللحيم والشهيد حسين جاله يجري من عين الدموع شاف فوق القاع مرميه شاف فوق القاع مرميه يوين مكسور الضلع وانحنى فوقه وناداياه واسفى يمخي في الجموع الله ياهو يوم فقدك يوم على امه الصعيد بذل نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم حمتهم وموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات